بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8111.
فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك.
التفسير أعلم الناس به أهل مكة، بخلاف المغازي فأعلم الناس بها أهل المدينة. لماذا؟ قال لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كمجاهد وعطاء بن أبي رباح. نشوف تراجمهم. مجاهد هو أبو الحجاج، مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب، ولد سنة 21 وتوفي بمكة وهو ساجد سنة 102، وكان من تلاميذ ابن عباس وأم سلمة وأبي هريرة وجابر، ومن تلاميذه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم وتيبة وأيوب والثقه بن معين وأبو زرعة. نعم. يقول عرض في خلاصة تذهيب الكمال أنه عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة.
ثلاثة.
ها؟ 30 مرة. 3 مرات. ها؟ في نفس الخلاصة. شلون؟ ها؟ غريب. لأن مرة 315. رجعتها؟ ها؟
مو
عدة مواضع، ولا راجع الخلاصة موجودة بالمكتبة. أقول موجودة بالمكتبة، وهذا نقل عن الخلاصة في رقمها. نعم. وفيه أيضا لا فيه يقول المؤلف وعطاء بن أبي رباح يمني شوفون من الجسد وش عندكم ترجمة؟ ها؟ من الجند التي كان قد نزلها معاذ بن جبل مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول عطاء إلى مكة وبلغ مرتبة الأمانة والفقه وانتهت إلى الفتوى بمكة. كان قال فيه ابن عباس لأهل مكة: تجتمعون علي وعندكم عطاء، توفي 114. ولهذا كان عطاء رحمه الله من أعلم الناس بالمناسك. يقول عكرمة مولى ابن عباس هو أبو عبد الله عكرمة المريري أو البربري، أحد أئمة الإعلام. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، توفي 205. وطاووس بن كيسان يمني من الجنب أيضا، أدرك 50 من الصحابة وبلغ منزلة أئمة الإعلام وأخذ عنه الصفوة من أئمة التابعين. قال ابن عباس: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة، توفي يوم التروية من 106، وصلى عليه هشام بن عبد الملك. في أيضا أبو الشعثاء، أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري، قال ابن عباس: هو من العلماء، توفي 93، وقيل بعد ذلك. وسعيد بن جبير مولى بني والية من بني أسد بن خزيمة، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل المزني وعلي بن حاتم، أقام في الكوفة وكان في أول أمره كاتبا لعبد الله بن عتبة بن مسعود، ثم لأبي بردة الأشعري، ثم تفرغ للعلم والقرآن حتى صار إماما علما، وحتى كان ممن أخذ عنه العلم أمثال أبي عمرو بن علاء ومهاد بن عمرو وسليمان الأعمش وأيوب السختياني وعمر بن دينار. ولما ثار عبد الرحمن بن محمد بن أشعث على عبد الملك بن مروان انضم إليه سعيد بن جبير، وكانت وقعة دير الجماجم التي قتل فيها عبد الرحمن وانهزم أصحابه فذهب سعيد بن جبير إلى مكة وقبض عليه واليها خالد بن عبد الله القصري وأرسله إلى الحجاج، فذكر له الحجاج ما سبق من إحسانه إليه وسأله: فما أخرجك علي؟ فقال سعيد: بيعة كانت في عنق ابن الأشعث. فغلب الحجاج وقال: أفما كانت بيعة أمير المؤمنين عبد الملك في عنقه وأمر بقتله، وكان ذلك بواسط في شعبان سنة 95. ويرى أعلام الدين وأئمته أن الحجاج ارتكب أعظم الإثم بهذه الفعلة المنكرة. قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيد بن الجبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. الله أكبر. يا هلا أحسن. نعم نعم.
روى الطبري عن أبي كريب بسنده إلى مجاهد قال: عرفت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات.
نعم.
من فاتحته إلى خاتمته. تفسير الطبري.
نعم. طيب. على كل حال عشان الخلاصة راجعوها إذا كان كذلك ولا نصحح نسختنا. واو. نعم. يمكن بعضهم يكتبها بواو مثل داود. هي مثل داود. أحد يكتبها بواوين وأحد يقول مدام معروفة ما حد إلى واو أخرى. نعم.
ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك في التفسير.
التفسير.
الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب.
وزيد بن أسلم المدني كان أبوه مولى عمر بن الخطاب أخذ العلم عن أبيه وعن عبد الله بن عمر وعائشة توفي سنة 36. نعم. نسخة اتفقت فعدلوا اللي عنده عبد الرحمن وعبد الله بن واحد.
المراسيل إذا تعدلت طرقها وخلت عن المواطاة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان
طيب انتبه الآن للكلام هذا، المراسيل هل تكون صدقا أو هل تكون صحيحة أم لا؟ ونحن نعرف لما سبق أن المراسيل هي التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع منه، إما تابع من تابعي وهو لم يسمع منه أو صحابي. فالمرسل هو ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو روى محمد بن أبي بكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسلا، لأنه لم يسمع منه قطعا. محمد بن أبي بكر ولد في عام حجة الوداع، لكن مع ذلك قال أهل العلم إنما رسل الصحابة حجة. وأما مرسل التابع فالتابعون يختلفون، فمنهم من يقبل مرسله ومنهم من يقبل من لا يقبل. فالذين تتبعوا وعرف أنهم لا يرسلون إلا عن صحابي مثل سعيد بن المسيب، فإنه قد قيل إنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة، فيكون مرسلهم صحيحا. والذين ليسوا على هذه الحال ينظر في المرسل نفسه، إذا تعدلت الطرق وتلقته الأمة بالقبول فإنه يكون صحيحا. وقد مر علينا مثال من ذلك في الحديث عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه ذكر الديات والزكاة، ومنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. والمراسيل.
والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطعة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطعوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع
على اختلافه الله.
نعم. وقد علم
بالقاف بالقاف
وقد علم أن المخبرين لم يتواطعوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من
تفاصيل
ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره.
قد علم ويأتي شخص آخر
قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطعة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط.
أنا فهمتم الكلام هذا، القطع هذه مفهومة. التاريخ رحمه الله يقول إن المراسيل إذا تعدد طرقها وليس فيها اتفاق أو مواطأة عليها فإنه يعلم بأنها صحيحة. ثم ضرب مثلا، لو أن رجلا أخبرك بخبر عن واقعة وفصل ما فيها تفصيلا كاملا عن كل ما جرى فيها من قول وفعل، وإن زدت فقل ومن حضور، ثم جاء آخر، وهذا الرجل ضعيف عندك ما تثق بخبره، لكن جاءك رجل آخر وحدثك بنفس الحديث وأن تعلم أنه ما حصل بينه وبين الأول مواطعة ولا اتفاق، ثم جاء ثالث ورابع وهكذا، وإن كان هؤلاء كلهم ضعاف، لكن كون كل واحد منهم يذكر القصة على وجه مطابق للآخر مع طولها، هذا يبعد أن يكون الخبر مختلقا. لكن لو كانت القضية واقعة صغيرة مثلا، وجاء إنسان وحدث بها ثم آخر وهكذا، فقد لا تصل وكل من ضعاف فإنها قد لا تصل إلى العلم وإلى الجزم بأنها حق، لأن مثل الكذبة الواحدة نعم قد تقع، قد يقولها قائل ثم يقولها الثاني ثم يقولها ثالث وما لها أصل. نعم مثل أن يكون أناس مثلا يريدون أن يروعوا الناس فقالوا أنه فقدت مثلا قذيفة في مكان ولكن ما وصفوها وجاء آخر وهكذا، ربما يكون هؤلاء قصدوا بذلك نعم الترويع وكذبوا في هذا، لكن يأتون يحكون لنا قصة بتفاصيله القولية والفعلية، هذا يبعد أن يكون ذلك على سبيل الكذب إلا إذا علمنا أن بينهم اتفاقا أو مواطأة على ذلك. هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله، وكل ذلك يريد به أن يؤيد أن المراسيل إذا تعددت طرقها وعلم أنه ليس هناك مواطأة ولا اتفاق فإنه تكون صحيحة. نعم
احتمال ان تكون عن الصحابه عن التابعين.
نعم.
لو كان
التابعين احتمال ان
يكون
صحيحه اكثر.
ما في شيء. لكن كيف نقبلها ومع
تعدد
الطرق
ونحتمل طرق الاحتمال؟ نعم. لان كل منهم يذكرونها عن الرسول عليه الصلاه والسلام. وكونهم يتفقون على هذا من طرق متعددة يدل على أن لها أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يبعد في العادة أن مثل هؤلاء كلهم ينسبونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن تصل إليه من طريق مرفوع. نعم.
لكن مثل هذا لا تضبط.
ثم اذكر أيضاً أن المؤلف رحمه الله يقول العادة، لأن مثل هذه المسائل الخبرية كما قال ابن حجر لا ندخل العقل فيها، ولو أننا أخذنا بكل احتمال عقلي ما بقي علينا خبر يمكن صدقه ولا حكم يمكن إثباته، لأنه في المجادلة كل إنسان يريد احتمال ويحتمل كذا وكذا. إيه؟
لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق مثبت بها
لا بل يحتاج لكن ثاري ها لا بل يحتاج بل ها نشوف اللي عندنا أصح، لكن هذه لا تنضبط بالألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. نعم بل هنا المعنى من هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله أنه ما يمكن أن تثبت به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، يعني في دقائق ثانية غير مثلا المجمل الذي اتفقوا عليه، فهذه الدقائق ما تثبت بمثل هذا الطريق بل يحتاج إلى طريق آخر أصح منها. نعم هؤلاء الذين اتفقوا على الحادثة هم الآن يتكلم مو عن مراسيل، يتكلم عن هذه الحادثة اللي وقعت وحصل فيها التفصيل، في دقائق مثلا يعني تفصيلية من هذه الحادثة قد لا تثبت بهذه الطريق بل تحتاج إلى نقل صحيح يعتمد عليه لإثباتها، لأن هذه الدقائق في ضمن الحادثة ونحن نتكلم عن الحادثة عموما، فالحادثة عموما تثبت بهؤلاء بهذا الطريق التي تواطؤوا فيها، لكن الدقائق والتفاصيل ما تثبت إلا بطريق يثبت به مثل هذه الدقائق والتفاصيل. نعم تواطؤوا عندنا تواطؤ
بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد.
صح أنا عندي بالتواتر قبل ما يخالف لا لا ما تقييم الأخير بسيط نعم.
بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل
قرنه
وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة
في قرنه
هل هو عتبة أم شيبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روى الحديث الذي يتأتى
الحديث
إذا
روي الله إذا روي الحديث نعم
إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم كما يعلم الرجل من حال من جربه
وخبره خبرة
باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم.
وعندي أبو صالح السمان والأكوام المدني أخذ عن بعض الصحابة وشهد الدار وسمع منه الأعمش 1000 حديث. قال أحمد ثقة من ثقة توفي 301. والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني القاري أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه الزهري وأبو زبير محمد بن مسلم المكي وأبو زناد المدني. قال البخاري أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة توفي الأعرج في الإسكندرية 217. وسليمان بن يسار المدني مولى ميمونة أحد الفقهاء 7 أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه قتادة والزهري وعمر بن شعيب حفيد عبد الله بن عبد العاص توفي 100 أو بعدها عن 73 سنة. وزيد بن أسلم تقدم التعريف به. نعم لا غيره عبد الرحمن بن هرمز هو العارض. ها؟ أبو حازم
هو أبو حازم عبد الرحمن بن
هرمز كنيته لكن اسمه وش اسمه نعم.
فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين وأبو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب
علم قبل أن يكون يتعمل ثلاث حديث فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين البصري مولى أنس ومن أقران الحسن بن أبي الحسن أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من أئمة التابعين. قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم توفي 110. والقاسم بن محمد حفيد أبي بكر الصديق وأحد الفقهاء 7 أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من آلام التابعين. قال أبو الزناد ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم توفي 306. وسعيد بن المسيب المخزومي المدني رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. قال عبد الله بن عمر هو والله أحد المقتدى بهم. وقال أبو حاتم هو أثبت التابعين عن أبي هريرة لأنه كان صهرة ولد سنة 15 وتوفي سنة 63. وعبيدة بن السلماني من قبائل مراد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إليه أخذ عن علي وابن مسعود وأخذ عنه الشعبي والنخعي وابن سيرين كان يوازي شريحا في القضاء والعلم توفي سنة 72. وعلقمة هو ابن قيس النخعي الكوفي أحد الإعلام روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة وطبقتهم وأخذ عنه الأئمة كإبراهيم النخعي والشعبي توفي سنة 62 عن 90 سنة. والأسود هو ابن زيد بن قيس النخعي الكوفي أخذ عن ابن مسعود وعائشة وأبي موسى وأخذ عنه إبراهيم النخعي وطبقته كان يختم في كل ليلتين وحج 80 حجة وتوفي سنة 74. الله أكبر. ها؟ كل ليلتين. ها؟ أيوه 80 حجة الله أكبر. نعم. ما ذكر عنه قلت له سنة 74 ما ذكر. نعم.
عبيدة السلمان الشيخ أو عبيدة؟
لا عبيدة. نعم.
وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه.
هو عندي قتادة ابن دعامة السدوسي البصري الأكمة أحد الأئمة الإعلام. وش معنى الأكمة؟ ولد أعمى سبحان الله أحد الأئمة الإعلام روى عن أنس وسعيد بن مسيب وابن سيرين وروى عنه الحفاظ والأئمة واحتج به أصحاب الصحاح توفي 317. وسفيان الثوري من بني ثور بن عبد مناف بن أد بن طابخة كوفي من أعلام الأئمة الحفاظ المتميزين بالمعرفة والزهد والورع ولد سنة 77 وتوفي البصرة سنة 161. متى ولد؟
غير
لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة علمه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطعة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا.
يقول عندي مع كثرة حديثه وسعة حفظه في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله من الجوزي صفحة 28 عن الليث بن سعد إمام أهل مصر أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدثه أنه سمع أباه يقول لابن شهاب الزهري ما أعلمك تعرض علي شيئا أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا قد مر على مسامعي. الله أكبر. اللي يقوله من؟ عمر بن عبد العزيز معناه أنه عالم في الحديث رضي الله عنه. إلا شيئا قد مر على مسامعي إلا أنك أوعى له مني. وروي مثله عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز. الله أكبر رحمة الله عليه. نعم.
فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما
والمقصود
والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطعة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطعة امتنع الغلط في جميعهما في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطعة. ولهذا إنما يقع مثل في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح. وإن كانوا
هذا هو اللي قلنا قبل قليل، إذا كان في القصة شيء من الدقائق ما يكفي هذا النقل، بل لا بد من طريق آخر يثبت به. نعم.
وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع، لأن النبي
يقطع
مما يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل
بهذا النحو.
ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني، أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم،
وهذا واضح، أحيانا يمر عليك الحديث وتعلم من معناه كذا وكذا، لكن فيه احتمال أن يكون خلاف ذلك، أن يكون معناه الباطن اللي هو خلاف الظاهر على خلاف ما فهمت. فإذا انعقد الإجماع على ما يقتضيه ظاهر الحديث، علمنا بأنه لا يحتمل الباطن، المعنى الباطن الذي نقدره في أذهاننا، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. طيب، اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر يجعله مضطربا؟ لا، السبب لأن هذا الاضطراب لا يعود إلى أصل الحديث، وإنما يعود إلى مسألة جزئية فيه وهو لا يضر. وكذلك اختلافهم في حديث فضالة بن عبيد في قيمة القلادة، هل هي 12 دينارا أو أقل أو أكثر، هذا أيضا لا يضر، لأن هذا الاختلاف ليس في أصل القصة. نعم.
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك واتبعه مثل
وتبعه
مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان
ذكر المذاهب الأربعة الآن أقول المؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الأربعة وهو يدل على ساعة اطلاعه رحمه الله. وهذه مسألة من مسائل أصول الفقه وأصول الحديث، أي في المصطلح وفي أصول الفقه. هل الخبر إذا خبر الأحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا، هل ذلك يفيد العلم واليقين؟ فيه الخلاف الذي ذكر المؤلف، ولكن جمهور علماء المسلمين على أنه يفيد العلم واليقين، وقد سبق لنا هذا في المصطلح. وذكر ابن حجر أنه يفيد العلم فيه بالقرائن، وهذا هو الحق. فإن أحدا لا يتطرق إليه الشك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع أنه خبر أحد. ولا نشك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع أنه خبر أحد، إلى غير ذلك مما هو خبر أحد ومع ذلك يفيد العلم اليقين لكثرة الشواهد التي تثبته ولتلقي الأمة له بالقبول. نعم. الإسرائيلي. نعم. نعم. لا السفارية متأخر، السفارية متأخر. نعم. لا الأخير أبو الخطاب، لكن أبو الخطيب الظاهر أنه الراس ابن الخطيب. أي نعم. أبو المعالي وأبو حامد هذا شافعية، وابن عقيل وابن الجوزي هؤلاء حنابلة، وكذلك الآمد من الحنابلة. أما ابن الخطيب ما أدري. ها؟ لا. نعم.
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الإحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود
كيف؟ كما أن
كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو مع عدم التشاور أو الاتفاق
تشاعر التشاعر بالعلم. المؤلف رحمه الله يريد أن إجماع كل ذي فن بفنه، فمثل في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث. إذا أجمع أهل الحديث على أن خبر الواحد يتلقى بالقبول واحتفت به القضاء أفاد العلم، فلا يهمنا من خالفهم من الفقهاء. كذلك أيضا الاعتبار للإجماع في الأحكام، الأحكام الشرعية كالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، من المعتبر في ذلك؟ علماء الأحكام الفقهاء. الإجماع في مسألة نحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو، وعلى هذا فقس، لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه. فالإنسان الفقيه ما يعرف إجماع أهل النحو، ولا يعرف إجماع أهل الحديث، ولا الأصوليين مثلا. فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه. فإذا قال لنا قائل مثلا إن الفقهاء أو إن أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن نفيد العلم، قلنا لا يهمنا مخالفته، إنما نحن ننظر إلى إجماع من؟ إجماع أهل الحديث. وعلى هذا فقس. نعم.
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق بالعادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين.
لا، من علم من علم أحوال الناقلين. لو جاء مثل واحد من النحو وقال أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، نقول له ما هذا عشك فدرجي، شافك لك الأمال أنت، قل أجمع العلماء على رفع الفاعل ونصف المفعول به، نقول على العين والرأس ولا لا؟ ولهذا يقول ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. وش حال هذا؟ هل هو من الفقهاء؟ هل هو من الأصوليين؟ هل هو من النحويين؟ نعم، واضح. طيب، فإذا قال النحوي أجمع العلماء على رفع الفاعل ونصب المفعول به، وأن من قال أكل الطعام زيد أكل الطعام زيدا فقد أخطأ، وش نقول؟ لا لا، مو بحار، الطعام بارد. لا، مو حار، مو بحار. نعم.
لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الخفض وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة.
مثل هذا مثل نشوف خلنا نشوف.
ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر.
لكن اللي عندكم مثل هذا عبد الله، ومثل هذا عبد الله. أنتم صار عندنا أربع طبعات الآن، ها؟
عبد الله.
إيه، هذا عندكم أنتم مثل الفتاوي. طيب، وأنت عندك الفتاوى. أنت تقول مثل هذا عبد الله.
ومثل هذا
عبد الله. مثلها، مثلها. أنا عندي ومثل ذلك عبد الله. ولا عندك؟
مثل ذلك بعبد الله.
خلاص، طيب.
ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس.
لهيعة، لهيعة، لهيعة. نعم، فإنه كان من أكثر الناس. وأنت عندك؟ لا لا، من أكثر الناس.
كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب اختراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترنه هو الليث بن سعد والليث حد.
ولهذا عبد الله بن لهيعة يكثر الإمام عنه، الإمام أحمد، من الرواية عنه في المسلم كثير جدا، لكن عاد عبد الله بن لهيعة من علم أنه سمع منه قبل احتراق كتبه كان حجة، ومن علم أنه بعد كان مشكوكا فيه وغير موثوق به، لأنه رحمه الله اختلفت حاله بعد فرق الكتب. وإذا شككنا هل هو ممن سمع منه قبل أو بعد، فهو أيضا فإن نتوقف فيه بدون أن نرجح، لكن القسم الثاني نرجح أنه خطأ. طيب،
وكثيرا ما يقترنه هو الليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام.
ثبت،
والليث حجة ثبت إمام.
وكما حذف التاء. حذف التاء، ها؟ لا. ثبت، ها؟ بالرفع، مين بالرفع؟
لا، الإخراج
عمل
في الباء،
ثبت
ولا
ثبت؟ ثبت، فهم يرونها صفة مشبهة مثل بطل بطل، أما ثبت فلا يقولون يشكون بالفتح، ويكون هذا معناها المبالغة في تثبته.
لكن ما قال مرجعنا إلى أهل الحديث،
إلا أهل الحديث يقول هكذا، لا يقول ثبت بفتح. نعم.
والليث حجة ثبت إمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحق
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8111.
فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك.
طيب، التفسير أعلم الناس به أهل مكة، بخلاف المغازي فأعلم الناس بها أهل المدينة. لماذا؟ قال لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كمجاهد وعطاء بن أبي رباح. يشوف تراجمهم مجاهد هو أبو الحجاج، مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب، ولد 21 وتوفي في مكة وهو ساجد 102، وكان من تلاميذ ابن عباس وأم سلمة وأبي هريرة وجابر، ومن تلاميذه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم وتيبة وأيوب وثقه ابن معين وابو زرعه. نعم. يقول عرض في خلاصه تذهيب الكمال انه عرض القران على ابن عباس 30 مرة. ثلاث مرات في نفس الخلاصة. غريب لأن مرة صفحة يقول صفحة 315 رجعتها. ولو راجع الخلاصة موجودة بالمكتبة، أقول موجودة بالمكتبة، وهذا نقل عن الخلاصة برقمها. نعم. وفيه أيضا لا فيه يقول المؤلف وعطاء بن أبي رباح يمني شوفون من الجسد، وإيش عندكم ترجمة من الجند، من الجند التي كان قد نزلها معاذ بن جبل مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول عطاء إلى مكة وبلغ مرتبة الأمانة والفقه وانتهت إلى الفتوى بمكة. كان قال فيه ابن عباس لأهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء، توفي 114. ولهذا كان عطاء رحمه الله من أعلم الناس بالمناسك. يقول عكرمة مولى ابن عباس هو أبو عبد الله عكرمة المريري أو البربري أحد أئمة الإعلام. قال الشعبي ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة توفي 105. وطاووس بن كيسان يمني من الجنب أيضا أدرك 50 من الصحابة وبلغ منزلة أئمة الإعلام وأخذ عنه الصفوة من أئمة التابعين. قال ابن عباس: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة، توفي يوم التروية من سنة 106، وصلى عليه هشام بن عبد الملك. في أيضا أبو الشعفاء، أبو الشعفاء جابر بن زيد الأزدي البصري، قال ابن عباس: هو من العلماء، توفي سنة 93، وقيل بعد ذلك. وسعيد بن جبير مولى بني والية من بني أسد بن خزيمة، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل المزني وعلي بن حاتم، أقام في الكوفة، وكان في أول أمره كاتبا لعبد الله بن عتبة بن مسعود، ثم لأبي برزة الأشعري، ثم تفرغ للعلم والقرآن حتى صار إماما علما، وحتى كان ممن أخذ عنه العلم أمثال أبي عمرو بن علاء ومهاد بن عمرو وسليمان الأعمش وأيوب السختياني وعمرو بن دينار. ولما ثار عبد الرحمن بن محمد بن أشعث على عبد الملك بن مروان، انضم إليه سعيد بن جبير، وكانت وقعة دير الجماجم التي قتل فيها عبد الرحمن وانهزم أصحابه، فذهب سعيد بن جبير إلى مكة وقبض عليه واليها خالد بن عبد الله القصري وأرسله إلى الحجاج، فذكر له الحجاج ما سبق من إحسانه إليه وسأله: فما أخرجك علي؟ فقال سعيد: بيعة كانت في عنق ابن أشعث. فغلب الحجاج وقال: أفما كانت بيعة أمير المؤمنين عبد الملك في عنقه وأمر بقتله؟ وكان ذلك بواسط في شعبان سنة 95. ويرى أعلام الدين وأئمته أن الحجاج ارتكب أعظم الإثم بهذه الفعلة المنكرة. قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيد بن جبير قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. الله أكبر. يا هلا أحسن.
روى الطبري عن أبي كريب بسنده إلى مجاهد قال: عرفت مصحفا على ابن عباس ثلاث حرفات من فاتحته إلى خاتمته. تفسير الطبري.
طيب، على كل حال عشان الخلاصة راجعوها إذا كان كذلك ولا نصحح الختمة. نعم، يمكن بعض نكتبها بواو مثل داود. هي مثل داود، أحد يكتبها بواوين وحد يقول مدام معروفة، ما حد على واو أخرى. نعم.
ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك في التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب.
وزيد بن أسلم المدني كان أبوه مولى عمر بن الخطاب، أخذ العلم عن أبيه وعن عبد الله بن عمر وعائشة، توفي سنة 136. نعم. نسخة ثالثة فقط، فعدلوا اللي عندك عبد الرحمن وعبد الله بن واحد.
المراسيل إذا تعدلت طرقها وخلت عن المواطاة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان
طيب انتبه الآن للكلام هذا، المراسيل هل تكون صدقا أو هل تكون صحيحة أم لا؟ ونحن نعرف لما سبق أن المراسيل هي التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع منه، إما تابع من تابعي وهو لم يسمع منه أو صحابي. فالمرسل هو ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو روى محمد بن أبي بكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسلا، يعني هو لم يسمع منه قطعا. محمد بن أبي بكر ولد في عام حجة الوداع، لكن مع ذلك قال أهل العلم إنما رسل الصحابة حجة. وأما مرسل التابع فالتابعون يختلفون، فمنهم من يقبل مرسله ومنهم من يقبل من لا يقبل. فالذين تتبعوا وعرف أنهم لا يرسلون إلا عن صحابي مثل سعيد بن المسيب، فإنه قد قيل إنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة، فيكون مرسلهم صحيحا. والذين ليسوا على هذه الحال ينظر في المرسل نفسه، إذا تعدد الطرق وتلقته الأمة بالقبول فإنه يكون صحيحا. وقد مر علينا مثال من ذلك في الحديث عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه ذكر الديات والزكاة، ومنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم والمراسيل
إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطعوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع
على اختلافه الله
نعم وقد علم
بالقاف بالقاف
وقد علم أن المخبرين لم يتواطعوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من
تفاصيل
ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط.
أنا فهمتم الكلام هذا، القطعة هذه مفهومة. التوريث رحمه الله يقول إن المراسيل إذا تعدد طرقها وليس فيها اتفاق أو مواطأة عليها فإنه يعلم بأنها صحيحة. ثم ضرب مثلا لو أن رجلا أخبرك بخبر عن واقعة وفصل ما فيها تفصيلا كاملا عن كل ما جرى فيها من قول وفعل، وإن زدت فقل ومن حضور، ثم جاء آخر وهذا الرجل ضعيف عندك ما تثق بخبره، لكن جاءك رجل آخر وحدثك بنفس الحديث وأن تعلم أنه ما حصل بينه وبين الأول مواطأة ولا اتفاق، ثم جاء ثالث ورابع وهكذا، وإن كان هؤلاء كلهم ضعاف لكن كون كل واحد منهم يذكر القصة على وجه مطابق للآخر مع طولها هذا يبعد أن يكون الخبر مختلقا. لكن لو كانت القضية واقعة صغيرة مثلا وجاء إنسان وحدث بها ثم آخر وهكذا فقد لا تصل، وكل من ضعاف فإنها قد لا تصل إلى العلم وإلى الجزم بأنها حق، لأن مثل الكذبة الواحدة قد تقع، قد يقولها قائل ثم يقولها الثاني ثم يقولها الثالث وما لها أصل. مثل أن يكون أناس مثلا يريدون أن يروعوا الناس فقالوا أنه فقدت مثلا قذيفة في مكان ولكن ما وصفوها وجاء آخر وهكذا، ربما يكون هؤلاء قصدوا بذلك الترويع وكذبوا في هذا، لكن يأتون يحكون لنا قصة بتفاصيله القولية والفعلية هذا يبعد أن يكون ذلك على سبيل الكذب إلا إذا علمنا أن بينهم اتفاقا أو مواطأة على ذلك. هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله، وكل ذلك يريد به أن يؤيد أن المراسيل إذا تعددت طرقها وعلم أنه ليس هناك مواطأة ولا اتفاق فإنه تكون صحيحة.
احتمال
أن تكون الصحابة
عن
التابعين.
لكن
كيف نقبلها ومع تعدد
الطرق
والاحتمال لأن كل منهم يذكرونها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكونهم يتفقون على هذا من طرق متعددة يدل على أن لها أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يبعد في العادة أن مثل هؤلاء كلهم ينسبونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن تصل إليه من طريق مرفوق.
لكن مثل هذا لا تضبط.
ثم اذكر أيضاً أن المؤلف رحمه الله يقول العادة، لأن مثل هذه المسائل الخبرية كما قال ابن حجر لا ندخل العقل فيها، ولو أننا أخذنا بكل احتمال عقلي ما بقي علينا خبر يمكن صدقه ولا حكم يمكن إثباته، لأنه في المجادلة كل إنسان يريد لك احتمال ويحتمل كذا وكذا.
لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها
نشوف اللي عندنا أصح، لكن مثل هذه لا تنضبط بالألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. المعنى هذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله أنه ما يمكن أن تثبت به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، يعني في دقائق ثانية غير مثلا المجمل الذي اتفقوا عليه، فهذه الدقائق ما تثبت بمثل هذا الطريق بل يحتاج إلى طريق آخر أصح منها. نعم. هي هؤلاء الذين اتفقوا على الحادثة هم الآن يتكلم مو عن مراسيم، يتكلم عن هذه الحادثة اللي وقعت وحصل فيها التفصيل في دقائق مثلا يعني تفصيلية من هذه الحادثة قد لا تثبت في هذه الطريق، بل تحتاج إلى نقل صحيح يعتمد عليه لإثباتها، لأن هذه الدقائق في ضمن الحادثة ونحن نتكلم عن الحادثة عموما، فالحادثة عموما تثبت بهؤلاء بهذا الطريق التي تواطؤوا فيها، لكن الدقائق والتفاصيل ما تثبت إلا بطريق يثبت به مثل هذه الدقائق والتفاصيل. نعم. تواطؤوا إيه عندنا تواطؤ.
بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد.
صح أنا عندي بالتواتر قبل ما يخالف. لا لا ما يحتاج تقييم تأخير بسيط. نعم.
بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل
قرنه
وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة،
في قرنه
هل هو عتبة أم شيبة أو شيبة، وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روى الحديث الذي يتأتى
الحديث
إذا
روي الله إذا روي الحديث نعم
إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه
وخبره خبرة
باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك، وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم.
وعندي أبو صالح السمان هو الأكوان المدني، أخذ عن بعض الصحابة وشهد الدار وسمع منه الأعمش 1000 حديث، قال أحمد ثقة من ثقة توفي 201، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني القاري أخذ عن بعض الصحابة، وأخذ عنه الزهري وأبو زبير محمد بن مسلم المكي وأبو الزناد المدني، قال البخاري أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة توفي الأعرج في الإسكندرية 217، وسليمان بن يسار المدني مولى ميمونة أحد الفقهاء 7، أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه قتادة والزهري وعمرو بن شعيب حفيد عبد الله بن عامر بن العاص توفي 100 أو بعدها عن 73 سنة، وزيد بن أسلم تقدم التعريف به. نعم.
لا
أبو حازم وشيخ ولا لا غير عبد الرحمن بن هرمز هو العارض.
أبو حازم.
ها؟
أبو حازم.
أبو حازم.
هو أبو حازم عبد الرحمن بن هرمز.
كنيته لكن اسمه وش اسمه؟ نعم.
فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين وابو القاسم بن محمد او سعيد بن مسير.
علم قبلنا ان يكون يتعمل ثلاث حاجه. فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين البصري مولى انس ومن أقران الحسن بن أبي الحسن أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من أئمة التابعين. قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم توفي سنة 110. والقاسم بن محمد حفيد أبي بكر الصديق وأحد الفقهاء السبعة أخذ عن بعض الصحابة وأخذ عنه طائفة من أئمة التابعين. قال أبو الزناد ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم توفي سنة 106. وسعيد بن سيب المخزومي المدني رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. قال عبد الله بن عمر هو والله أحد المقتدى بهم. وقال أبو حاتم هو أثبت التابعين عن أبي هريرة لأنه كان صهرة ولد سنة 15 وتوفي سنة 63. وعبيدة بن عمرو السلماني من قبائل مراد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إليه. أخذ عن علي وابن مسعود وأخذ عن الشعبي والنخعي وابن سيرين كان يوازي شريحا في القضاء والعلم توفي سنة 72. وعلقمة هو ابن قيس النخعي الكوفي أحد الأعلام روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة وطبقتهم. وأخذ عنه الأئمة كإبراهيم النخعي والشعبي توفي سنة 62 عن 90 سنة. والأسود هو ابن زيد ابن قيس النخعي الكوفي أخذ عن ابن مسعود وعائشة وأبي موسى وأخذ عنه إبراهيم النخعي وطبقته كان يختم في كل ليلتين وحج 80 حجة وتوفي سنة 74. الله أكبر. ها؟ في كل ليلتين. ها؟ أيوه 80 حجة الله أكبر. نعم. ما ذكر عمره قلت توفي سنة 74. ما ذكر. نعم.
عبيدة السلماني
الشيخ
عبيدة.
لا عبيدة. نعم.
وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه.
هو عندي قتادة ابن دعامة السدوسي البصري الأكمة أحد الأئمة في الإعلام. وش معنى الأكمة؟ ولد أعلى سبحان الله أحد الأئمة في الإعلام. روى عن أنس وسعيد بن مسيب وابن سيرين وروى عنه الحفاظ والأئمة واحتج به أصحاب الصحاح توفي 317. وسفيان الثوري من بني ثور بن عبد المناف بن أد بن طابخة كوفي من أعلام الأئمة الحفاظ المتميزين بالمعرفة والزهد والورع ولد سنة 77 وتوفي البصرة سنة 161. متى ولد؟
غير
لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة علمه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطعة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا.
يقول عندي مع كثرة حديثه وسعة حفظه في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله بن الجوزي صفحة 28 عن الليث بن سعد إمام أهل مصر أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدثه أنه سمع أباه يقول لابن شهاب الزهري ما أعلمك تعرض علي شيئا أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا قد مر على مسامعي. الله أكبر. اللي يقوله من؟ عمر بن عبد العزيز، مع أنه عالم في الحديث رضي الله عنه. إلا شيئا قد مر على مسامعي إلا أنك أوعى له مني. وروي مثله عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز. الله أكبر. رحمة الله عليه. نعم.
فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما
والمقصود
والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعهما في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع مثل في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح. وإن كانوا
هذا هو اللي قلنا قبل قليل، إذا كان في القصة شيء من الدقائق ما يكفي هذا النقل، بل لا بد من طريق آخر يثبت به. نعم.
وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع، لأن النبي
يقطع
مما يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل
بهذا النحو. بهذا النحو ما هو بلازم.
ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم،
وهذا واضح، أحيانا يمر عليك الحديث وتعلم من معناه كذا وكذا، لكن فيه احتمال أن يكون خلاف ذلك، أن يكون معناه الباطن اللي هو خلاف الظاهر على خلاف ما فهمت. فإذا انعقد الإجماع على ما يقتضيه ظاهر الحديث، علمنا بأنه لا يحتمل الباطن المعنى الباطن الذي نقدره في أذهاننا، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. طيب، اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر يجعله مضطربا؟ لا. السبب لأن هذا الاضطراب لا يعود إلى أصل الحديث، وإنما يعود إلى مسألة جزئية فيه وهو لا يضر. وكذلك اختلافهم في حديث فضالة بن عبيد في قيمة القلادة، هل هي 12 دينارا أو أقل أو أكثر، هذا أيضا لا يضر، لأن هذا الاختلاف ليس في أصل القصة. نعم.
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك واتبعه مثله
وتبعه
مثل أبي النعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإن كان وإذا كان
ذكر المذاهب الأربعة الآن أقول المؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الأربعة، وهو يدل على ساعة اطلاعه رحمه الله. وهذه المسألة من مسائل أصول الفقه وأصول الحديث، أي في المصطلح وفي أصول الفقه. هل الخبر إذا خبر الأحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا، هل ذلك يفيد العلم واليقين؟ فيه الخلاف الذي ذكر المؤلف، ولكن جمهور علماء المسلمين على أنه يفيد العلم واليقين، وقد سبق لنا هذا في المصطلح. وذكر ابن حجر أنه يفيد العلم شو فيه بالقرائن، وهذا هو الحق. فإن أحدا لا يتطرق إليه الشك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع أنه خبر أحد. ولا نشك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع أنه خبر أحد، إلى غير ذلك مما هو خبر أحد ومع ذلك يفيد العلم اليقين لكثرة الشواهد التي تثبته ولتلقي الأمة له بالقبول. نعم. الإسرائيلي. نعم. لا السفارية متأخر، السفارية متأخر. نعم. لا الأخير أبو الخطاب، لكن أبو الخطيب الظاهر أنه الراس ابن الخطيب. أي نعم. أبو المعالي وأبو حامد هذا شافعية، وابن عقيل وابن الجوزي هؤلاء حنابلة، وكذلك الآمدي من الحنابلة. أما ابن الخطيب ما أدري. لا. نعم.
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الإحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود
كما أن الاعتبار
في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق
تشاعر التشاعر بالعلم. المؤلف رحمه الله يريد أن إجماع كل ذي فن بفنه، فمثل في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث، إذا أجمع أهل الحديث على أن خبر الواحد إذا تلقى بالقبول واحتفت به القضاء أفاد العلم فلا يهمنا من خالفهم من الفقهاء. كذلك أيضا الاعتبار بالإجماع في الأحكام، الأحكام الشرعية كالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، من المعتبر في ذلك؟ علماء الأحكام الفقهاء. الإجماع في مسألة نحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو، وعلى هذا فقس لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه، فالإنسان الفقيه ما يعرف إجماع أهل النحو ولا يعرف إجماع أهل الحديث ولا الأصوليين مثلا. فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه. فإذا قال لنا قائل مثلا إن الفقهاء أو إن أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن نفيد العلم، قلنا لا يهمنا مخالفته، إنما نحن ننظر إلى إجماع من؟ إجماع أهل الحديث، وعلى هذا فقس. نعم.
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق بالعادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين.
لا، من علم أحوال الناقلين. لو جاء مثل واحد من النحو وقال أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، نقول له ما هذا عشك فدرجي، شافك ذلك الأمال أنت، قل أجمع العلماء على رفع الفاعل ونصف المفعول به، نقول على العين والرأس ولا لا؟ ولهذا يقول ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. وش حال هذا؟ هل هو من الفقهاء؟ هل هو من الأصوليين؟ هل هو من النحويين؟ نعم، واضح. طيب، فإذا قال النحوي أجمع العلماء على رفع الفاعل ونصب المفعول به، وأن من قال أكل الطعام زيدا فقد أخطأ، وش نقول؟ لا مو بحار، الطعام بارد، لا مو حار، مو بحار. نعم.
لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الخفض وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة.
إيه مثل هذا؟ مثل نشوف خلنا نشوف.
ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر.
لكن اللي عندكم مثل هذا عبد الله، ومثل هذا عبد الله. أنتم صار عندنا أربع طبعات الآن، ها؟ هذا عندكم أنتم مثل فتاوي. طيب، وأنت عندك فتاوي، أنت تقول مثل هذا عبد الله، مثل عيني. أنا عندي ومثل ذلك عبد الله، ولا عندك؟
ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس.
لهيعة. نعم، فإنه كان من أكثر الناس. وأنت عندك؟ لا، من أكثر الناس.
كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب اختراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترنه وليث بن سعد وليث حجة.
ولهذا عبد الله بن لهيعة يكثر الإمام عنه الإمام أحمد من الروايات عنه في المسلم كثير جدا، لكن عاد عبد الله بن الهيئة من علم أنه سمع منه قبل احتراق كتبه كان حجة، ومن علم أنه بعد كان مشكوكا فيه وغير موثوق به، لأنه رحمه الله اختلفت حاله بعد احتراق كتبه. وإذا شككنا هل هو ممن سمع منه قبل أو بعد فهو أيضا فإن نتوقف فيه بدون أن نرجح، لكن القسم الثاني نرجح أنه خطأ. طيب، وكثيرا
ما يقترنه هو الليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام
ثبت
والليث حجة ثبت إمام.
وكما حذف التاء حذف التاء لا ثابت ها بالرفع مين بالرفع؟
لا
ثابت ثابت فهم يرونها صفة مشبهة مثل بطل بطل، أما ثبت فلا يقولون يشكونها بالفتح ويقول هذا معناها المبالغة في تثبته.
لكن ما قال مرجعنا إلى أهل الحديث،
إلا أهل الحديث يقول هكذا، لا يقول ثبت بالفتح. نعم.
والليث حجة ثبت إمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحق